بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
بركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. فمن علامات التوفيق أن يقبل طالب العلم على التفقه في دين الله عز وجل وتعلم الأحكام الشرعية المبنية على نور الدليل، الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على فهم العلماء الراسخين. خاصة أيها الأحبة الكرام، أننا نرى ونشاهد أن الجهل قد ضرب بأطنابه عند بعض الناس، فيعيشون في أمية شرعية عظيمة جدا، وبعض الأحكام الشرعية البدهية أصبحت غير معلومة عند بعض الناس. فلو سألت بعضهم مثلا عن طريقة الوضوء أو طريقة التيمم أو عن طريقة مثلا صلاة الكسوف مثلا، لسمعت العجب العجاب. فلنقبل بارك الله فيكم على تعلم أحكام العلم الشرعي والتفقه في دين الله عز وجل، خاصة مع عظم الصوارف في هذه الأيام وكثرة الفتن والملهيات والأمور التي تشغل طالب العلم عن الخير. ينبغي على الإنسان أن يقبل أكثر وأكثر على التفقه في دين الله عز وجل. ومن طرق تعلم العلم بارك الله فيكم والتي كان عليها علماؤنا ومشايخنا جزاهم الله عز وجل عنا كل خير، أنهم يربطون بين العلم وبين المواسم التي يحتاج فيها إلى هذا العلم. مثلا سنصلي صلاة الاستسقاء، من المهم أن نتعلم أحكام صلاة الاستسقاء. سيقبل علينا شهر رمضان، من المهم أن ندرس أحكام الصيام. وإذا أضفنا إلى ذلك أحكام الزكاة فإن هذا الأمر طيب جدا. سنقبل على موسم الحج فنتفقه ونتعلم في أحكام الحج، حتى إذا جاءت العبادة تمكننا من أدائها على علم وبينة وبصيرة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أيها الأحبة الكرام، نشرع في كتابنا كتاب بلوغ المرام في التعليق على كتاب الزكاة وكتاب الصيام. سأخبركم بارك الله فيكم عن طريقة الشرح. طريقة الشرح ستكون بطريقة التعليق، ذكر أهم المسائل ومجمل الأمور، فإن هذا الأمر مفيد جدا في أن تكون في ذهن طالب العلم صورة عن الباب الفقهي ويتصور المسائل. ولب هذه المسائل بارك الله فيكم يبنى على جانبين: جانب أنك تتصورها تفهمها، وجانب أنك تضبط أدلتها. وما أنا في هذا الشرح أيها الإخوة الكرام أو في هذا التعليق إلا ناقل عن علمائنا وعن مشايخنا جزاهم الله عز وجل كل خير. فنشرع بإذن الله عز وجل. اللهم أعن ويسر والطف يا كريم. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. في هذا الحديث بارك الله فيكم عدة مسائل. أما المسألة الأولى، قال افترض عليهم، فالزكاة إذن بارك الله فيكم عبادة مفروضة وركن من أركان الإسلام. وبالمناسبة قد يعبر عن الزكاة بلفظ الصدقة، خذ من أموالهم صدقة، صدقة أي زكاة، ونقول صدقة الفطر وزكاة الفطر. فالزكاة يعبر عنها بلفظ ماذا؟ بلفظ الصدقة. والصدقة يعبر عنها بلفظ ماذا؟ بلفظ الزكاة. مثال آخر بارك الله فيكم: السعي بين الصفا والمروة يعبر عنه بالطواف بين الصفا والمروة. قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهذه مصطلحات
ننتبه إليها. قال ابن حزم عليه رحمة الله تعالى: الزكاة فرض كالصلاة، وهذا إجماع المتيقن. الزكاة فرض يعني واجبة، ركن من أركان الإسلام، قال هذا إجماع متيقن على هذا جميع أهل العلم، وهذا أمر ومسألة مجمع عليها. قال ابن قدامة: أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها. إذن الزكاة عبادة مفروضة وواجبة. مستند هذا الإجماع حديث الباب، قد افترض حديث الباب. أين وجه الاستدلال؟ قال في الحديث: قد افترض عليهم صدقة في أموالهم. افترض مفروضة واجبة. طيب، عندنا الآن مسألة أخرى بارك الله فيكم، قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة تؤخذ من هؤلاء الأغنياء ثم ترجع إلى فقراء هذا المكان، أم المقصود الجنس، تؤخذ من الأغنياء عموماً فترجع إلى الفقراء عموماً؟ واضح أيها الأخوة الكرام؟ هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الزكاة من أغنياء في الحديث اليمن فترجع مرة أخرى على فقراء اليمن، أم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من الأغنياء عموماً في اليمن أو في غيرها ثم ترجع على الفقراء عموماً في اليمن أو في غيرها؟ هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم: ما حكم نقل أموال الزكاة؟ ما حكم نقل أموال الزكاة؟ يعني رجل عليه زكاة هنا في بلادنا، قال: أنا سأبعثها إلى صديق لي موجود في الدولة الفلانية، ما حكم هذا العمل؟ واضح بارك الله فيكم؟ هذه هي المسألة التي نريد أن نتكلم عنها. في المسألة خلاف بين أهل العلم، أظهر الأقوال والله تعالى أعلم أنه يجوز نقل الزكاة خاصة عند الحاجة، يجوز نقل الزكاة خاصة عند الحاجة. يعني رجل يقول: أنا عندي أقارب في بلد آخر هم في حاجة وفي فقر عظيم، إن لم أبعث إليهم بهذه الزكاة هناك لا يوجد أحد سيعطيهم شيء من المال، أو الناس في تلك البلد في مخمصة، في مجاعة، في فقر عظيم جدا، فهل نبعث لهم الزكاة؟ نقول: نعم، لا حرج في ذلك على المعنى الثاني في الحديث، على المعنى الثاني في الحديث. وأيضا من الأدلة قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء، ما حدد في مكان معين، للفقراء عموما في أي مكان، للفقراء عموما في أي مكان. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى في حديث طويل أقرأه كاملا ثم أعود بارك الله فيكم إلى مسائله، قال: وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شهر، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاف أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. فائدة أيها الأخوة الكرام، البخاري لم يروي هذا الحديث قطعة واحدة هكذا، وإنما رواه مفرقا، يعني ذكر جملة من هذا الحديث في باب ثم جملة أخرى في باب آخر. والحافظ ابن حجر هنا جمع ألفاظ الحديث، كرره البخاري في أكثر من 4 مواضع. هذا الحديث كرره البخاري وأورد قطع منه في أكثر من 4 مواضع. طيب، عندنا الآن مسألة بارك الله فيكم. بهيمة الأنعام أو الدواب والمواشي تجب الزكاة في ماذا؟ يعني الحيوانات، ما الحيوانات التي تجب فيها الزكاة؟ تجب بارك الله فيكم في الغنم بنوعيها المعز والضأن، وتجب أيضا في البقر، وتجب في الإبل بإجماع أهل العلم. إذا مرة أخرى، في الحيوانات الزكاة تجب في ماذا؟ تجب في 3 أصناف، في الغنم بنوعيها المعز والضأن، وفي البقر، وتجب أيضا في الإبل بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم، وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم. طيب، الآن أنا أسألكم سؤال: لو كان عند رجل مثلا 60 رأس من الغزلان، هل فيها زكاة؟ أجيبوا: لا زكاة فيها. لماذا؟ لأننا نتكلم بارك الله فيكم وقلنا بإجماع أهل العلم أن الزكاة في 3 أصناف: الإبل والبقر والغنم. اضبط هذه القاعدة فإنها تفيدك فائدة عظيمة جدا. ليس كل حيوان أكرمكم الله فيه الزكاة، وإنما الزكاة في 3 أصناف: الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم، هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن يضبط طالب العلم في هذه المسألة، زكاة المواشي. المسألة الثانية بارك الله فيكم: النصاب. هل كل واحد بارك الله فيكم عند غنم ولو رأس واحد عليه الزكاة؟ لا. هل كل واحد عند رأسين عليه الزكاة؟ لا. إذن لابد أن يكون أن تكون هذه الماشية قد بلغت النصاب. طيب، الآن سندخل في بعض التفاصيل اليسيرة بإذن الله عز وجل. نصاب الغنم كم؟ نصاب الغنم 40. فإذا كان عندك أغنام دون 40 فلا زكاة فيها. طيب، واحد عنده 39 رأس غنم، فيها زكاة أم لا يوجد فيها زكاة؟ أجيبه: لا زكاة فيها، لأنه لابد أن تكون 40 وفوق. 39.5 يستوي؟ أجيبه: يستوي؟ لا، ما يمكن بارك الله فيكم. يكون عندك 40 فيها الزكاة، 39 لا يوجد فيها الزكاة. وهذا أمر إذا ضبطته تضبط جانب كبير جدا من أصول المسائل المتعلقة بزكاة بهيمة الأنعام. قال ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى: وأجمعوا على ألا صدقة في دون 40 من الغنم. وأجمعوا على ألا صدقة في دون 40 من الغنم. مستند هذا الإجماع حديث الباب، قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذن إذا كان عدد الأغنام 40 وفوق ففيها الزكاة، 39 لا يوجد فيها الزكاة. هذا أمر اضبطه، والدليل على هذا ذكرنا إجماع أهل العلم وحديث الباب، إجماع أهل العلم وحديث الباب. طيب، عندنا مسألة: البقر بارك الله فيكم كم النصاب فيها؟ البقر كم النصاب فيها؟ سيأتي معنا بعد هذا الحديث، حديث معاذ ذكر فيه أن نصاب البقر 30، أن نصاب البقر 30. قال ابن عبد البر: ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجتمع عليه فيها. إذن بإجماع أهل العلم، والإجماع يحكيه ابن عبد البر، أن نصاب البقر كم؟ 30. نصاب البقر كم؟ 30. طيب نصاب الإبل 5، والدليل حديث الباب، والدليل بارك الله فيكم حديث الباب. قال ابن المنذر: وأجمعوا على ألا صدقة فيما دون 5 ذود من الإبل، فيما دون 5 ذود من الإبل لا يوجد فيها الصدقة. إذن الآن نعيد ترتيب المسائل التي أخذناها. أولا الزكاة ما تجب في أي حيوان، وإنما تجب في بهيمة الأنعام، الغنم والبقر والإبل، الغنم بنوعيها المعز والظأن. طيب عندنا نصاب الغنم، كم نصاب الغنم؟ 40. نصاب البقر، نصاب الإبل 5. إذا لو واحد كان عنده 3 رؤوس من الإبل فيها زكاة؟ لا يوجد فيها زكاة. لو شخص عنده 25 رأس من البقر فيها زكاة؟ لا يوجد فيها زكاة. لو واحد عنده بارك الله فيكم 29 رأس من الغنم فيها زكاة؟ لا يوجد فيها زكاة. واضح بارك الله فيكم؟ هذا إذا ضبطته تضبط أمور كثيرة جدا متعلقة بزكاة بهيمة الأنعام. مع التنبيه أيها الإخوة الكرام، ذكر أهل العلم إجماع العلماء على أن الجواميس تقاس على البقر، الجواميس حكمها حكم البقر، حكمها حكم البقر. طيب عندنا الآن مسألة أخرى، لابد على شرط من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ أن تكون ممن ترعى، تأكل من العشب الموجود في الصحراء في القفار، أن تأكل من الكلأ الذي ينبته الله عز وجل. فإن كانت معلوفة أنت تعطيها العلف فلا زكاة فيها. إذن كم شرط عندنا في بهيمة الأنعام حتى تجب فيها الزكاة؟ كم شرط؟ شرطين، ما هما؟ بلوغ النصاب وأن تكون سائمة، السوم، بلوغ النصاب وأن تكون سائمة. شرط السوم عليه أكثر أهل العلم، وخالف في هذا المالكية، والصواب قول جمهور أهل العلم، والدليل حديث الباب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سائمتها إذا كانت سائمة، فإن كانت سائمة. إذن إذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها، أما إذا كانت سائمة ففيها الزكاة، أما إذا كانت سائمة ففيها الزكاة. وعلى هذا أكثر أهل العلم، وعلى هذا أكثر أهل العلم. وهناك أيضا شرط ثالث، وهناك أيضا شرط ثالث. ما هو هذا الشرط الثالث؟ حلول الحول، حلول الحول. نفترض بارك الله فيكم أن رجل في أول محرم اشترى بارك الله فيكم 100 رأس من الغنم وكانت سائمة، هذه فيها زكاة أم ما فيها زكاة؟ فيها زكاة. طيب وصلنا إلى محرم السنة القادمة، فالرجل قبل محرم بشهرين 3 باع هذه الأغنام كلها، هل فيها الزكاة؟ لا يوجد فيها الزكاة، ما حال عليها الحول. مثال آخر، رجل عنده 60 رأس من الغنم، هذه بلغت النصاب أم لم تبلغ؟ بلغت، وهي من الغنم والغنم فيها زكاة. طيب استمرت عنده 6 أشهر، بعد 6 أشهر باع 30، فإذا باع 30 كم سيكون عنده؟ سيكون عنده 30. هل 30 الآن هذه فيها زكاة أم لا يوجد فيها زكاة؟ لا يوجد فيها الزكاة، ما بلغت النصاب وما حال الحول عليها. واضح بارك الله فيكم؟ ما حال الحول عليها وهي قد بلغت النصاب، وهذا بإجماع أهل العلم. ابن رشد يحكي أن هذا هو قول الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، على أنه يشترط في زكاة بهيمة الأنعام أن يحول عليها الحول، أن يحول عليها الحول. وابن قدامة يحكي أيضا إجماع العلماء على هذا. إذن أعيد وألخص هذه المسائل باختصار شديد: الزكاة في بهيمة الأنعام تجب في الإبل والبقر والغنم بنوعيها المعز والظأن، ولا بد فيها من 3 شروط: الشرط الأول أن تكون سائمة، الشرط الثاني أن يحول عليها الحول، الشرط الثالث أن تبلغ النصاب. نصاب البقر 30، نصاب الإبل 5، ونصاب الغنم 40، ونصاب الغنم 40، وبعض التفاصيل الأخرى أيها الأخوة الكرام يعني يرجع فيها إلى المطولات، يعني ما زاد على 40 إلى كذا كم فيها غيره، يرجع فيها بارك الله فيكم إلى المطولات. طيب، عندنا مسألة في بعض مراحل زكاة الإبل يجب على الإنسان فيها بارك الله فيكم بنت مخاض. بنت مخاض ما معناها؟ ما استكملت سنة ودخلت في السنة الثانية. طيب لو واحد قال أنا لن أعطي بنت مخاض، سأعطي الأعلى من هذا، يجوز بطيب نفسك، لا حرج عليك في هذا. واضح بارك الله فيكم؟ واحد مثلا الآن بارك الله فيكم على الإنسان من يعني في الزكاة في الإبل فوق 5 عليه شاة واحدة، رجل قال أنا لن أعطي شاة، أنا سأعطي بعير، معي بارك الله فيكم، أنا سأعطي شيء طيب أعلى من هذا، يجوز لا حرج عليك في هذا، فإنك تصدقت بالشيء الزائد وتبرعت بالشيء الزائد فلا حرج عليك في ذلك. عندنا مسألة، هل تضم الأجناس إلى بعضها البعض في زكاة بهيمة الأنعام؟ نقول هذه الأجناس إذا كانت من جنس واحد، يعني الجنس واحد والنوع مختلف، يضم بعضها إلى بعض. رجل عنده 20 شاة من الشياه الأغنام النجدية، وعنده بارك الله فيكم 10 من الأغنام من الدولة الفلانية، وعنده 20 من الأغنام من الدولة الفلانية، ما يقول هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع، هي كلها تسمى ماذا؟ تسمى غنم، إذن فتعتبر كأنها شيء واحد فينظر فيها هل بلغت النصاب، حال عليها الحول، سائمة، ثم بعد ذلك تخرج الزكاة. مثال آخر بارك الله فيكم، رجل عنده 5 من الإبل، واحدة من النوع الفلان، واحدة من النوع الفلان، واحدة من النوع الفلان، الألوان تختلف، يعني معروفة عند أهل الإبل يسمونها بأسماء معروفة، المغاتير والمجاهيم وغيرها، عنده ألوان مختلفة، هل يقول بارك الله فيكم لا هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع؟ لا، كلها تسمى ماذا؟ تسمى إبلا. فإذا هذا جنس واحد فالأنواع يضم بعضها إلى بعض. لكن رجل، ركزوا معي، عنده 30 رأس من الغنم، معي بارك الله فيكم، 30 رأس فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ بلغت النصاب؟ ها كم نصابها؟ 40. وعنده 15 رأس من البقر، المجموع كم؟ 45. هل يزكي 45؟ لا، هذا نوع وهذا نوع، فلا يضم هذا إلى هذا. واضح بارك الله فيكم؟ رجل سلمكم الله عنده 3 من الإبل، معي بارك الله فيكم، هذه فيها زكاة ما لا يوجد فيها زكاة؟ لا يوجد فيها زكاة لأن الزكاة من 5. وعنده 37 رأس غنم، المجموع كم؟ المجموع 40. هل نقول له لازم تطلع زكاة لأنك تملك من بهيمة الأنعام 40؟ لا، هذا نوع وذاك نوع آخر، فلا يضم هذا مع هذا، لا يضم هذا مع هذا. فلذلك هذا أمر بارك الله فيكم يعني ينتبه له، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم. طيب، قال الخطابي ولم يختلفوا في أن الغنم لا تضم إلى الإبل ولا إلى البقر، الغنم ما ضمها إلى البقر ولا إلى الإبل، وكذلك الإبل لا تضمها إلى البقر، وكذلك البقر لا تضمها لا إلى الغنم ولا إلى الإبل. طيب، ماذا نخرج في الزكاة؟ يعني في زكاة الأغنام تجب عليك شاة، صفة هذه الشاة؟ قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ الرديء ولا تأخذ الشيء الغالي النفيس، خذ الشيء الوسط، إلا إذا أعطاك من يريد إخراج الزكاة بطيب من نفسه فلا حرج عليك في ذلك، لا حرج عليك في ذلك. طيب، عندنا مسألة، هل يجزئ أن نخرج القيمة؟ يعني من عنده 40 رأس من الغنم عليه زكاة شاة واحدة، هل يجزئ أن يخرج أموال مكان هذه الشاة؟ جمهور أهل العلم يرون عدم الإجزاء، فزكاة بهيمة الأنعام منها، زكاة بهيمة الأنعام منها أي من جنسها، فهذا عليه جمهور أهل العلم. الحنفية قالوا يجزئ أن تخرج المال، والصواب والله تعالى أعلم أنك تخرجها من بهيمة الأنعام. ثم قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. رواه 5 واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم. الحديث هذا حديث صحيح. قال ابن عبد البر: روي عن معاذ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت، بإسناد متصل صحيح ثابت. في هذا الحديث فائدة أن نصاب البقر كم؟ 30. نصاب البقر 30. قال: تبيع أو تبيعة. التبيع ما أتم سنة ودخل في الثانية، ما أتم سنة، العجل إذا أتم سنة ودخل في السنة الثانية يسمى تبيع، والأنثى تسمى تبيعة. قال: ومن كل 40 مسنة، المسنة ما أتم السنتين ودخلت في الثالثة. التبيع خلص الأولى ودخل الثانية، المسنة خلصت الثنتين ودخلت في السنة الثالثة. أو عدله معافر، نوع من أنواع الثياب، نوع من أنواع الثياب تنسج في اليمن، تنسج في اليمن. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد ولأبي داود: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. الحديث هذا حديث حسن، الحديث هذا حديث حسن. وهذا الحديث معناه أن صاحب المال يبقى في محله ويأتيه السعات الساعة، خاصة أصحاب المواشي وغيره، وقد يكونوا في قرى بعيدة، فمن باب التيسير عليهم الإمام يرسل إليهم من يجبي منهم الزكاة، من يجمع منهم الزكاة، هذا من باب التيسير عليهم. وهذا بارك الله فيكم يعني أمر فيه التيسير على الناس وفيه التسهيل عليهم. وهذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها على جواز نقل الزكاة، هذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها على جواز نقل الزكاة، لأن الإمام يبعث سعاته يجمعون الزكاة ويحضرونها لمن؟ يحضرونها إلى الإمام مرة أخرى، يحضرونها إلى الإمام مرة أخرى. يعني تخيلوا لو أن رجل عنده مثلا 1000 رأس من الغنم، كيف ينقلهم من مكان إلى مكان حتى يخرج منهم الصدقة ويحصيها الساعي، ينظر ويحسب وغيره، فيه مشقة عظيمة جدا. فالساعي يذهب إلى هذا الرجل، الساعي يذهب إلى هذا الرجل. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. الحديث هذا طبعا حديث صحيح، رواه البخاري، واللفظ الثاني رواه مسلم. هذا الحديث يدل على مسألة أقربها لكم: الممتلكات الخاصة الشخصية لا زكاة فيها. سيأتي معنا بعض التفاصيل. الممتلكات الشخصية لا زكاة فيها، رجل عنده ساعة غالية الثمن لا زكاة فيها، رجل عنده 4 سيارات شخصية للاستخدام الشخصي لا زكاة فيها، رجل عنده 20 قلم يلبسه وهذه الأقلام من نوعيات طيبة لا زكاة فيها، رجل عنده مثلا 30 أو 40 غترة لا زكاة فيها، هذا موجود ترى عند بعض الناس، عنده 100 من الثياب هذه لا زكاة فيها، رجل عنده مثلا 4 بيوت يسكن فيها، بيت في الإمارات، بيت في بلد آخر أو غيره أو كذا للسكنة شخصية، ممتلك خاص بارك الله فيكم يستفيد منه، فلا زكاة في هذا، فلا زكاة في هذا. وهذا بارك الله فيكم حكي فيه الإجماع، حكي فيه الإجماع، حكاه الماوردي في الحاوي الكبير، وأيضا بارك الله فيكم حكاه النووي في شرحه لصحيح مسلم. طيب عندنا مسألة: هل في الخيول زكاة؟ هل في الخيول زكاة؟ جمهور أهل العلم يرون بأن الخيل لا زكاة فيها، الخيل لا زكاة فيها. وذهب أبو حنيفة إلى تفصيل عنده في مسألة الخيل، قال: إذا كانت ذكور وإناث فيها زكاة، أما إذا كانت ذكور فقط فلا زكاة فيها. والصواب قول جمهور أهل العلم أن الخيل لا زكاة فيها. طيب عندنا الآن مسألة، قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، رواه البخاري، قال ولمسلم ليس في العبد صدقة. هنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عبده ولا فرسه، يعني في العبد الذي يملكه والفرس الذي يملكه لا يوجد فيهما الصدقة. طيب في المال الذي يملكه فيه الصدقة، واضح بارك الله فيكم، الأموال فيها الصدقة. ولكن أنبه على نقطة، ذكر أهل العلم فائدة طيبة، طيب المال فيه صدقة، حديث معاذ صدقة تؤخذ من أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. في زكاة المال اشترط أهل العلم، جمهور أهل العلم في هذا المال شرط مهم جدا، إذا فهمت هذا الشرط ستتضح لك إشكالات كبيرة جدا. ما هو هذا الشرط؟ تمام الملك لهذا المال. فقد يكون المال عندك أنت تملكه، ولكن ملكك ليس تاما ولا كاملا في هذا المال. كيف هذا الأمر؟ دعوني أضرب لكم مثال. رجل غصب إنسان 100,000 درهم، أخذ منه هذا الأمر تحت تهديد السلاح وهرب، من مالك المال الذي سرق منه؟ هل يملكه ملكا كاملا؟ لا، ما تملك ملك كامل. هذا المال كما يقال المال الذي احتمال كبير أنه لن يرجع إليك مرة أخرى. مثال آخر، رجل كان عنده مبلغ 100,000 درهم فضيعه، غير موجود الآن عنده، من مالك المال؟ هو. هل يملكها ملكا كاملا؟ لا يملكها ملكا كاملا. أضرب لكم مثال آخر، مكافأة نهاية الخدمة من يملكها؟ الموظف. هل يملكها ملكا كاملا؟ لو اليوم طالب فيها يستطيع يقبضها؟ لا ما يستطيع، واضح بارك الله فيكم. فإذا لا بد في المال من الملك التام له، وعلى هذا الأئمة الأربعة. والدليل قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، أموالهم اللي يملكونها، أموالهم التي يملكونها ويتصرفون فيها ويستطيعون أن يعطوك منها، خذ منها الصدقة، غيرها من الأموال التي هي في حكم المال المفقود فلا زكاة فيها. وهذا الأمر لو فهمته فإن إشكالات كثيرة جدا ستتضح لك في هذه المسألة، وعلى هذا القول الأئمة الأربعة. طيب عندنا مسألة، هل في المال، أنا سأعبر مصطلح أهل العلم ثم أرجع لها، هل في المال الضمار؟ الضمار الصاد اللي فوقها نقطة، الضمار صاد فوقها نقطة، هل في المال الضمار صدقة؟ المال الضمار المال المفقود اللي أنت يائس أن يرجع لك، واضح بارك الله فيكم، المال المفقود الذي قد أيست أن يرجع لك، هل فيه الصدقة؟ لا يوجد فيه الصدقة، لأنه ذكرنا من شروط الصدقة أن يكون ملكك تاما لهذا المال، أن يكون ملكك تاما لهذا المال. لكن أيها الأحبة الكرام، إن عاد إليك المال الضمار ماذا تصنع؟ يعني واحد كان غاصب منك مبلغ 10,000، 20,000، 30,000 ثم هداه رب العالمين وجاء ورجع لك هذا المال. رجل سرقت منه 100,000 درهم وبعد 5 سنوات عثر عليها. رجل ضيع 20,000 درهم ونساها، ضيعها فقدها خلاص، وبعد 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة وجد هذا المال. وهذا يقع بارك الله فيكم، ويقع كثيرا مثل هذا الأمر. فهل يزكي هذا المال أم لا يزكيه؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. الراجح والله تعالى أعلم، ورجحه شيخ الإسلام تيمية، أنه إذا قبض المال يستأنف به حولا جديدا، ثم إن بقي هذا المال يزكيه، واضح بارك الله فيكم. يعني إن قبضت المال ما في زكاة، تنتظر سنة هجرية كاملة ثم بعد ذلك تخرج زكاة هذا المال. وبعض أهل العلم يقول تزكيه لسنة واحدة فقط، وهذا اختيار الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه، ويظهر لأن القول الأول أقوى، لأن هذا المال أنت ما تملكه، كان في حكم المعدوم غير موجود، فلذلك هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. طيب، عندنا الآن مسألة أخرى. أقرضت شخصا مبلغا من المال، وهذا الشخص لما أقرضته، يعني أقرضته كي يتاجر في هذا المال، أصبح معسرا، ومن شدة إعساره أنه وضع في السجن. هذا المال اللي أقرض فيه فلان الفلان، هل عليك أن تخرج زكاته؟ هاي جماعة السؤال لكم. رجل في السجن ما عنده، وهو في حكم المعدوم، واضح بارك الله فيكم. على الراجح من أقوال أهل العلم أنك لا تؤدي زكاة هذا المال، لأنه في حكم المعدوم. صحيح أن أنت مالك 100,000، لكن وين 100,000 هذه؟ يعني أعانك الله رجعت إليك، واضح بارك الله فيكم. يعني هذا الأمر قد يكون عسير جدا، الرجل كسر في هذه التجارة، ما عنده، خلاص رجل أعسر إعسارا كليا، فنقول لا زكاة لك. مثال لا زكاة عليك. مثال آخر، أقرضت رجل 100,000، وهذا الرجل غني، طالبته ما رجع لك، كلمته ما رجع لك، ما عندك مستندات قانونية، حاولت معاه بشتى الطرق لم يرجع لك أي شيء، هل تزكي هذا المال؟ ما تزكي، لأنه في حكم المعدوم. واضح المسألة هذه؟ هذه مسألة إذا ضبطتموها ستنجلي لكم إشكالات كثيرة بإذن الله عز وجل. طيب، إذا كنت ترجو سداد الدين، يعني واحد يقول أنا أقرضت أخي مبلغ 100,000 درهم، ولو أقول رجع لي المبلغ سيرجع لي المبلغ، لكني أنا أستحي منه وتركت عنده المبلغ وقلت له على التياسر أنا مرخي وياه، واضح بارك الله فيكم. فهذا المال في حكم المال الموجود عندك فتؤدي زكاته. واضح الآن المسألة بارك الله فيكم. إذن نقسمها إلى قسمين: الدين الذي لا يرجى منك أن تستلمه فلا زكاة في هذا المال، الدين الذي يرجى أن تستلمه ففيه الزكاة. واضح بارك الله فيكم. اضبطوا هذه المسألة فإنك يعني ستعرف أحكاما كثيرة متعلقة في هذه الأمور، متعلقة في هذه الأمور. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيئا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. هذا الحديث حديث حسن يدل على عدة مسائل، منها بارك الله فيكم، من هذه المسائل أن الصدقة لا تحل لآل النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتينا في الدروس القادمة بإذن الله عز وجل. وهذا الحديث يدل أيضا على مسألة: من منع الزكاة فللحاكم أن يجبره على دفع الزكاة ويقاتله حتى يؤخذ منه الزكاة. ولكن في هذا الحديث أمر آخر، أنه يعاقب من منع الزكاة ويؤخذ منه عقوبة له نصف ماله، تؤخذ منه الزكاة وتؤخذ أيضا منه نصف ماله. يعني رجل عنده 40 شاة، زكاتها كم؟ شاة واحدة. على هذا الحديث إذا رفض إخراج الزكاة ماذا يصنع به؟ يؤدب من السلطان ويقاتل، يعني يعزر ويهدد، فإن أصر على عدم الأخذ يقاتله السلطان فيأخذ منه الزكاة، سيأخذ منه كم شاة؟ شاة واحدة، ويأخذ منه نصف ماله. قرابة 20 شهر. واضح بارك الله فيكم؟ هذا يدل عليه هذا الحديث، وجمهور أهل العلم لا يقولون بهذا. جمهور أهل العلم يقولون يقاتله السلطان ويأخذ منه الزكاة فقط، بدليل أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما قاتل مانع الزكاة ما أخذ نصف أموالهم، أخذ منهم أموال الزكاة، أما نصف أموالهم ما أخذها منهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب حديث الباب على ماذا يحمل؟ قال بعض أهل العلم على التهديد، على التهديد والتخويف والزجر، يعني إن هذا زجر عظيم جدا له. وقال بعض أهل العلم هو حديث منسوخ، قال بعض أهل العلم هو حديث منسوخ، وأهل العلم عندهم توجيهات كثيرة لهذا الحديث، ولكن جمهور أهل العلم هذا يقول هو الصواب، والله تعالى أعلم، أنه لا يؤخذ منه إلا الزكاة فقط، لا يؤخذ منه إلا الزكاة فقط. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينار، 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود حديث حسن واختلف في رفعه، والراجح أنه حديث موقوف، يعني من كلام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وللترمذي عن ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، والراجح وقفه. والراجح أيضا أنه موقوف من كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب عندنا مسألة، قلنا في بهيمة الأنعام لابد أن يحول عليها الحول، في الأموال الأخرى هل لابد يحول عليها الحول؟ نقول نعم. طيب سؤال، هل كل مال لازم يحول عليه الحول حتى أزكيه؟ هاي جماعة لا، لا يجب في كل مال حلول الحول، سيأتي معنا بعض التفاصيل. في بعض الأموال لابد أن يحول عليه الحول وهو أكثر مسائل الزكاة، وفي بعض الأموال المخصوصة لا يجب أن يحول عليها الحول، وسيأتي معنا بعض التفاصيل. طيب في المال الآن، ما نتكلم عن بهيمة الأنعام، لابد أن يحول عليه الحول. قال ابن قدامة قال عن حول الحول، قال: شرط في وجوب زكاتها لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. قال النووي: الزكاة لا تجب إلا بعد انقضاء الحول بالاتفاق، الزكاة لا تجب إلا بعد انقضاء الحول بالاتفاق. قال البيهقي: والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. إذا لابد من حلول الحول مرور السنة، أي سنة؟ هجرية والميلادية؟ ها؟ ليش؟ ليش ما نحسب بالميلادي؟ وش الفرق يعني؟ هاي جماعة سؤال لكم، ما الفرق؟ محمد رجل مالي يعرف الحسابات، يعني المسألة هينة لكن غيرها. هاي جماعة لماذا لا نحسبها بالميلاد؟ بس هذا المتعارف عليه الآن الميلادي، يعني نستخدم الميلادي أيسر. نستخدم هجر الميلادي شيء يمكن كلامه غلط أكيد. ليش؟ بس يعني لا، في ضرر لو استخدمنا الميلادي، يعني هذا قصر في إخراج الزكاة، في ضرر؟ وين المشكلة يعني؟ تفضل. وين الزيادة يعني؟ بس في شهور 28 في الميلادي، في شهر 28 نعم، هي بس فيقول لك الزيادة في اليوم نجبرها. هاي جماعة السنة الهجرية أقصر من الميلادية 10 أيام، فلو أن الرجل أخرج الزكاة وكان عمره سنة أخرج عنه الزكاة بالميلاد ومات وعمره 60، خلال عمره كله كم سيؤخر الزكاة؟ كم سنة؟ 2 سنين. واضح؟ السنة الهجرية أقل من السنة الميلادية 10 أيام، فإذا أنت مشيت على التاريخ الميلادي بتكون أخرت السنة الزكاة كم يوم؟ 10 أيام. بعد 2 سنين كم يوم؟ 20 يوم. بعد 3 سنوات كم يوم؟ شهر كامل، وأنت قد أخرت إخراج الزكاة. فلذلك الزكاة تخرج بالحول الهجري وليس بالحول الميلادي. هذه مسألة لابد أن ينتبه لها الناس، هذه مسألة لابد أن ينتبه لها الناس. إذن لابد من مرور الحول، ولابد أن يكون الحول هجريا حتى تجب الزكاة في الأموال. طيب، عندنا مسألة تجب الزكاة في الذهب والفضة، سيأتي بعد بعض التفاصيل، لكن من ناحية الأصول تجب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. يعني أداء الزكاة في الذهب والفضة لا بد أن تؤدي وتخرج فيها الزكاة، لا بد أن تؤدي وتخرج فيها الزكاة. طيب، عندنا مسألة: كم نصاب الفضة؟ كم نصاب الفضة؟ قال هنا: إذا كانت لك 200 درهم. إذا النصاب كم؟ 200 درهم فضة، ليس 200 درهم مالنا، لا، 200 درهم فضة. وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، هذا نصاب الفضة. نصاب الذهب 20 دينار، 20 دينار ذهب. فإذا ملكت 20 دينار ذهب ففيها، بارك الله فيكم، ماذا؟ ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول. وهذا بإجماع العلماء، وهذا بإجماع العلماء. طيب، بالحسابات العصرية نصاب الفضة كم؟ قدره جماعة من المعاصرين ب 595 جرام، 595 جرام. نصاب الذهب قدره جماعة من أهل العلم من المعاصرين قالوا 85 جرام. طيب، الآن سأسألكم سؤال: كم عدد الأشياء التي ذكرنا أنصبتها إلى الآن؟ كم شيء ذكرنا نصابه؟ كم؟ 5. ما هي؟ كم نصابها؟ 40. أحسنت. لا، 30. والإبل والذهب 85، والفضة 100 درهم، يعني تقدر 595. إخواني، إذا ضبط هذا ترى تضبط أمور كبيرة جدا في مسائل الزكاة، والأمر يسير جدا وسهل جدا. واضح، بارك الله فيكم. وكل هذه الخمس يشترط فيها ماذا؟ حلول الحول. كل هذه الخمس يشترط فيها حلول الحول، وكل هذه الخمس أيضا يشترط فيها تمام الملك، يشترط فيها تمام الملك. طيب، سيأتي معنا بعض التفاصيل لاحقا، بارك الله فيكم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. وهذا الخبر الراجح أنه موقوف على علي، موقوف على علي. العوامل، ما المقصود بها؟ العوامل تكون فقط في البقر والإبل، البقر والإبل، العوامل التي يعمل عليها. يعني رجل عنده في مزرعته 10 آبار مياه، ويحتاج أن يسحب الماء من هذه الآبار، وعنده 30 رأس من البقر تستخدم في سحب الماء من البئر، هل فيها زكاة؟ لا يوجد فيها زكاة. واضح المسألة؟ أعيد، بارك الله فيكم. رجل عنده 5 آبار مياه في مزرعته، وعنده لكل بئر بعير ناقة لسحب الماء بالطريقة القديمة من البئر. هذه تسمى عوامل. هل هذه العوامل فيها زكاة؟ لا يوجد فيها زكاة، بدليل حديث بارك الله فيكم ماذا؟ علي بن أبي طالب، أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا قول جمهور أهل العلم. طيب، مسألة قريبة منها حتى نفهمها. رجل عنده مزرعة فيها 30 بئر، وكل بئر عليه مكينة لسحب الماء من أجود وأغلى المكان، هل هذه المكينة فيها زكاة؟ لا، لأنها شيء شخصي، واضح بارك الله فيكم، تعمل عليه فلا زكاة فيها، واضح بارك الله فيكم. فإذا هذه مسألة لابد يعني ينتبه لها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي. والراجح والله تعالى أعلم أيها الإخوة الكرام أن الخبر لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الخبر لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء عن عمر موقوفا على عمر رضي الله عنه أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. ما معنى هذا الخبر؟ معناه إذا كان عندك مال يتيم حرك هذا المال، نميه، أدخله في تجارة، لأنه إذا بقي ساكنا سينقص بماذا؟ بالزكاة، واضح بارك الله فيكم. يعني لو كان عند اليتيم مبلغ 100,000 كم زكاتها؟ 2500. لو إن نحن في السنة الأولى طلعنا 2500 والثانية والثالثة والرابعة، بعد 30 سنة سينقص هذا المال جدا جدا. فمعنى أثر عمر: حركوا هذا المال حتى ما ينقص حق اليتيم، إذا كبر ما ينقص بارك الله فيكم. وإذا تاجرنا في مال وزاد هذا المال ف الزيادة هذه بارك الله فيكم سيكون فيها الزكاة. طيب، عندنا مسألة: هل مال اليتيم ومال المجنون أو الرجل الخرف أو المرأة الخريفة أو الصبي الصغير موجود، أبوه موجود وأمه موجودة، هل أموالهم عليها الزكاة؟ قبل هذا أنبه على مسألة: ليس كل يتيم فقير. لا يا إخوان الكرام، أنا مر علي شخصيا طفل عن طريق جهة العمل أردنا أن نصرف لمجموعة من الطلاب الأيتام مبالغ مالية تشجيعا لهم على حفظ القرآن. فأحد الإخوة لما رأى اسم أحد الأيتام، أنا يعني اليتيم ما طلب شيء، العمل جهة العمل هي اللي تساعد في هذا، ضحك علي وقال: هذا قد ترك له والده 300 مليون وإن كان يتيم. معي بارك الله فيكم؟ فليس كل يتيم فقير، بعض الأيتام ترك لهم والدهم مبالغ اللهم بارك. فالمال الموجود لهذا اليتيم هل يزكى؟ طيب، مثال آخر: رجل، أنا هذه مسألة مرت علي قبل أيام، رزق بمولوده، والناس من عادتها إذا زاروا من رزقت بمولوده ماذا يصنعون؟ يعطونها أموال لهذه البنت الصغيرة أو ذهب أو غيره، وأحيانا هذه الأموال تكون مبالغ كبيرة، هل هذه المبالغ فيها زكاة إذا حال عليها الحول؟ مسألة أخرى: رجل، وهذا موجود عند كثير من الناس، إذا رزق بولد أو بنت يفتح لهم حساب وكل شهر يضع فيه كم؟ 100 درهم 200 درهم. بعد 5 سنوات صار المبلغ الموجود في الحساب 20,000 30,000، هل فيها الزكاة أم لا يوجد فيها الزكاة؟ مثال آخر: رجل عنده والد كبر جدا في السن، أصيب بالخرف وعنده أموال، هل يزكون هذا المال أم لا؟ مثال آخر: جماعة عندهم شخص معاق، إعاقة عقلية، من جماعته، والدولة تعطي هذا المعاق كل شهر 4000 درهم عن طريق الشؤون الاجتماعية، فتجمع في حسابه وأصبحت مبلغا كبيرا. هل يزكى هذا المبلغ أم لا؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم بالنسبة لليتيم والمجنون، والراجح والله تعالى أعلم وجوب الزكاة، وهذا قول جمهور أهل العلم وجوب الزكاة. فإذا الزكاة ما ينظر فيها إلى الأشخاص، وإنما ينظر فيها إلى ماذا؟ إلى الأموال. إذا كان هذا المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة، سواء كان لكبير أو صغير، ذكر أو أنثى، مريض أو سليم، يتيم أو غير يتيم، فكل هذه الأموال فيها الزكاة. واضح بارك الله فيكم؟ هذه مسألة ترى كثير من الناس يغفل عنها ويؤخر بعضهم الزكاة، يعني ما يخرج الزكاة الواجبة عليه إذا كان عنده مثلا طفل يتيم هو القيم عليه وهو الوصي عليه، أو كان عنده أحد من العائلة فيه إعاقة عقلية، ما يخرجون الزكاة من ماله، وهذا طبعا أمر لا يجوز، وهذا أمر لا يجوز. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. يعني أيها الأخوة الكرام، هذا الحديث ذكر الحافظ بن حجر أنه يستحب من هذا الحديث، استدلالا بهذا الحديث، أنه إذا جاء رجل بصدقته بزكاته أن يدعى له، أن يدعى له. وكثير من الناس يفرح بهذا، يعني جاء الرجل بزكاة ماله إلى السلطان، إلى الإمام، إلى نائب الإمام، فيدعى له ويقال: بارك الله لك في مالك، جزاك الله خيرا، شكر الله لك. فإن هذا الأمر بارك الله فيكم أمر طيب، هذا الأمر أمر طيب. بعض أهل العلم أوجب الدعاء، قال الدعاء واجب، ولكن الراجح طبعا أن الدعاء مستحب، أن الدعاء مستحب. ولو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لسائر السعاة، وقال لمعاذ: إذا دفعوا لك، معاذ لما راح إلى اليمن، إذا دفعوا لك المال يجب عليك أن تدعو لهم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم له مثل هذا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم. الحديث هذا فيه إشكال، وبعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، والعلامة الألباني حسن هذا الحديث، وكذلك الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طيب، الحديث يتكلم عن أي مسألة؟ الحول، عندنا الحول الهجري، سنة هجرية. نفترض أن واحد في شعبان، هذا السنة شعبان، حصل على مبلغ 100,000، وبقي هذا المبلغ عنده لمدة 9 أشهر أو 10 أشهر. قبل أن يأتي شعبان من السنة القادمة قال: أنا أريد أن أعجل بالزكاة، عندي جماعة ضيوف جولي من دولة فقيرة أنا أعرفهم، ومن باب تعجيل الزكاة أريد أن أدفع لهم الزكاة. واضحة صورة المسألة؟ مثال آخر: رجل عنده مال بلغ النصاب، دائما يطلع الزكاة في رمضان. اليوم مثلا نحن في 20 شعبان مثلا، جاءه رجل يعرف أنه فقير ومحتاج، هو يخرج الزكاة في 20 رمضان، قال: سأخرج له الزكاة الآن في 20 شعبان قبل الحول بشهر. يجوز هذا الأمر أم لا يجوز؟ واضح الآن؟ هذه هي المسألة، تعجيل الزكاة. مثال آخر: رجل لما سمع، رجل يخرج الزكاة في رمضان دائما، لما سمع عن حملة ولاة أمرنا في مساعدة أهل الصومال قال: سأعجل الزكاة وأدفعها له. هل يجوز هذا الأمر أم لا يجوز؟ أكثر أهل العلم يرون جواز هذا الأمر، أكثر أهل العلم يرون جواز هذا الأمر، قالوا: هو من باب التبرع والإحسان والتطوع بالخير، وهذا الأمر لا حرج فيه. وقال أهل العلم، هنا فائدة دقيقة، هذا من باب تقديم الزكاة على شرط وجوبها. برجع للمسألة، ولا يجوز تقديم الزكاة على سبب وجودها. طيب شو الفرق؟ سأضرب مثال بعيد وأرجع للمسألة. رجل حلف والله ما أكلم فلان، واضح بارك الله فيكم، وأراد أن يكلم فلان، متى يكفر عن يمينه؟ هل إذا كلم فلان أم قبل أن يكلم فلان؟ الأمر على الجواز، يجوز أن يكفر قبل لا يكلمه، ويجوز أن يكفر بعد أن يكلمه، لأن هذا من تقديم الشيء على شرط وجوبه. أما تقديم الشيء على سبب وجوده، على سبب وجوبه لا يجوز. واحد بعد ما حلف قال لك قبل لا أحلف خلي أروح أكفر كفارة يمين وبعدين أحلف، لا يجوز. واضح بارك الله فيكم. طيب في الزكاة، رجل ما عنده ولا درهم، يعني عنده راتبة ويصرف من هذا الراتب ولا يبقى له شيء، أول ما نزل راتب قال يمكن في السنة هذه يتخلي مبلغ، بعد ما دخل مبلغ بروح أنا أطلع الزكاة من الحين، وهو ما يملك، يعني ما يملك مال بلغ النصاب، اللي يملك 5000 درهم، قال بطلع 1000 درهم زكاة استباقا للأحداث، هو يقول هكذا. ذكر جماعة من أهل العلم إجماع العلماء على أن هذا الأمر لا يجوز. واضح؟ شو الفرق بين الحالتين؟ الحالة الأولى عنده مال قد بلغ النصاب فعجل بالزكاة، فإذا هذا جائز. الحالة الثانية عنده مال ما بلغ النصاب فقال سأعجل بالزكاة، ما يصير تعجل بالزكاة، مثلك مثل الذي يعجل بالكفارة قبل الحلف. واضح بارك الله فيكم. فهذه مسألة يفرق أهل العلم بينها. طيب تعبتم ولا أمور طيبة؟ أبو جمع معنويات عالية. طيب ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، يعني بدينا ندخل في مسائل تحتاج تركيز، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. الأواق جمع أوقية، وهي 40 درهم. 5 أواق كم بتكون؟ 200 درهم فضة. كم مقدارها؟ 595. قال: وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. نصاب الإبل قلنا 5 وفوق فيها الزكاة. وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. الوسق وحدة قياس، يعني شيء يقاس به. الوسق الواحد عبارة عن 60 صاع. الوسق الواحد عبارة عن 60 صاع. إذن النصاب كم؟ 5 ضرب 60. واضح بارك الله فيكم. هذا لماذا؟ لزكاة الزروع. هذا لزكاة الزروع. طيب عندنا مسألة: لا تجب الزكاة في الزروع إلا إذا بلغت النصاب، وحكي الإجماع على هذه المسألة مع أن الخلاف محفوظ. وحكي الإجماع على هذه المسألة مع أن الخلاف محفوظ، والدليل حديث الباب: وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. يعني رجل عنده في بيته 2 نخلة فيهما زكاة؟ لا. ليش؟ ما بلغت النصاب. واضح بارك الله فيكم. 2 نخلة إنتاجهم قليل جدا، خاصة من النخل الصغير، ما بلغت النصاب. رجل نفترض عنده شجرة عنب واحدة تخرج الزبيب، يعني هل هذه فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، ما بلغت النصاب. طيب نصاب الزروع كم؟ قلنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 أوسق. الوسق الواحد كم؟ 60 صاع. يعني كم صاع بتكون؟ 300 صاع. واضح؟ كم النصاب بيكون؟ 300 صاع، لأن الوسق الواحد عبارة عن 60. 60 ضرب 5 كم؟ 300. 60 ضرب 5 300. طيب بالأوزان الحالية كم؟ طيب قبل هذا الصاع كم هو؟ كم الصاع؟ ها؟ والمد كم؟ والمد 4 أمداد. المد إيش؟ مجمع الكفين. أحسنت، ليش ما قلت وزن معين؟ ها؟ الصاع 0.5 كيلو؟ الصاع انزين، بس صاحبك ما قال كيلو، قال لك 4 أمداد. أي العبارتين أدق؟ ليش؟ لا هو صحيح، أنا ما أقصد هذا يعني أن كلامك خطأ، لكن نريد تعليل أدق، تعليل نريد. هاي يا جماعة اللي عندهم علم يعني وشطارة في مسائل الرياضيات سهلة، ترى الصاع وزن أم حجم؟ والحجم يختلف بالأوزان ولا ما يختلف؟ صاع سكر مثل صاع قطن؟ جابوا إخوان الكرام، مثل صاع تمر؟ مثل صاع زئبق؟ واضح بارك الله فيكم؟ يختلفان. إذن الصاع حجم وليس وزن، فينتبه لهذا، الصاع عبارة عن حجم وليس وزن. إذن الصاع 4 أمداد. المد الواحد كم؟ مجمع الكفين، مجمع الكفين. إذن حتى أعرف تقريبا مقدار الصاع، آتي بمجمع الكفين معي بارك الله فيكم من التمر، فأحسب كم مرة؟ 4 مرات. ثم ال4 مرات هذه أضربها في كم؟ الناتج يعني، يعني 4 مرات طلع وزنها 2 كيلو، أضربها في كم؟ في 300. واضح بارك الله فيكم؟ ضاعوا، تخبط الشباب. على العموم الأمر يسير، اختلف أهل العلم في تحديد نصاب الزروع على حسب الاختلاف في تحديد وزن الصاع. فمن قال بأن وزن الصاع 2.5 كيلو تقريبا، كان النصاب 750 كيلو جرام. واضح؟ إذا كان عندك زروع إنتاجها 750 كيلو جرام ففيها الزكاة. ويظهر لي والله أعلم أن الصاع أقل من 2.5 كيلو. يعني الآن نحن لو غرفنا أرز بأيدينا 4 مرات يطلع 2.5 كيلو؟ لا، أقل من هذا، يعني 2.1 كيلو، 2.2 كيلو هكذا. فيظهر والله أعلم يعني أن الصاع، أن النصاب أقل من 750. بعضهم قال 610 كيلوغرامات، 610 كيلوغرامات. الأحباب الكرام انتبهوا إلى مسألة، تقريبا تقريبا من كان عنده في بيته 10 نخيل من النخيل الكبيرة يظهر والله أعلم أن عليه الزكاة تقريبا، أنا شيء تقريبي، لأن إنتاج النخلة الكبيرة هذه يكون كثير، كثير يكون، وقد يجب عليك أن تؤدي الزكاة، فهذه حسبة تضبطها بارك الله فيك. طيب عندنا مسألة في زكاة الزروع لا تضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض، وأما الجنس الواحد فيضم بعضه إلى بعض. يعني رجل عنده نخيل، بعضها خلاص، بعضها برح، بعضها خنيز، بعضها خصاب، هذه كلها نوع واحد، كلها نخيل. أما ما تضم النخل إلى العنب، ما يمكن هذا مع هذا. وأما النخيل المختلفة فيضم بعضها إلى بعض. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ولأبي داود: أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسوان أو النضح نصف العشر. الحديث حديث صحيح، رواية أبي داود رواية صحيحة. أو كان عثريا، النخل الذي يعثر من خلال جذوره على الماء ما تسقيه، هو يعثر على الماء، هذا موجود خاصة في النخيل القديمة ما يسقونها، وإنما يكفيها ماء المطر، يكفيها ماء المطر. قال: وفيما سقي بالنضح، النضح أنت تتكلف مؤونة سقي هذه النخيل، أنت تتكلف في مؤونة سقي هذه النخيل. بعلا قال: أو كان بعلا، بعلا أي ما يحتاج إلى سقي، ما يحتاج إلى سقي. إذن زكاة الزروع على نوعي، إذا كنت أنت من يسقيها فتؤدي نصف العشر، وإذا كانت ما تحتاج إلى سقي أو تسقى عن طريق الأنهار مثلا أو الوديان أو ماء المطر أو غيره فتؤدي فيها ماذا؟ العشر. طيب، سؤال: رجل عنده مزرعة نخيل، وفي المزرعة بارك الله فيكم عين من الماء ما يحتاج إلى سقيها أبدا، أنتجت هذه المزرعة 1000 كيلو من التمر، كم الزكاة؟ ها؟ لا، 100. واضح بارك الله فيكم، فيها العشر، واضح. عندنا مسألة: رجل عنده مزرعة نخيل وهو يتكلف بسقي هذه النخيل، وأنتجت هذه المزرعة 1000 كيلوغرام من التمر، كم تكون الزكاة؟ كم؟ 50. إذا كان ما يسقيها كم تكون؟ 100. واضح بارك الله فيكم. إذن إذا كانت تسقى بالمطر أو غيرها وما يحتاج إلى كلفة في سقيها ففيها العشر، أما إذا كان يحتاج إلى كلفة في سقيها ففيها نصف العشر. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، رواه الطبراني والحاكم. وللدارقطني عن معاذ: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. الحديث الأول حديث صحيح، والحديث الثاني حديث ضعيف. قال: القثاء، القثاء نوع من أنواع الخضروات أقرب ما يكون بالخيار الموجود الآن عندنا الذي يؤكل فيه الخضروات. قال هنا: والقصب، القصب بارك الله فيكم كل ما كان ساقه على شكل أنابيب، قصب السكر، قصب الذرة إلى غير ذلك. وفي بعض النسخ القضب، ليس القصب، القضب بالضاد أخت الصاد التي فوقها النقطة، وهو الرطب من علف الدواب، الرطب من علف الدواب. طيب، عندنا مسألة: الزروع هل تجب الزكاة في كل الزروع، في كل الثمار، أم في أصناف مخصوصة؟ أما الشعير والحنطة والزبيب والتمر فهذه متفق عليها، فهذه بارك الله فيكم متفق عليها، هذه أمور ما يختلف فيها، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. واختلف أهل العلم في الزروع الأخرى، ويظهر والله أعلم أن الزكاة تؤخذ فقط من هذه الأمور الأربعة، من التمر والشعير والحنطة والزبيب. لو افترضنا أن رجل عنده مزرعة زيتون، هل يخرج منها الزكاة؟ لا، على الراجح من أقوال أهل العلم، والمسألة فيها خلاف. لو افترضنا أن رجل عنده مزرعة قطن، هل يخرج منها الزكاة؟ لا. لو افترضنا أن رجل عنده مزرعة رمان، مزرعة تين، هل يخرج منها الزكاة؟ لا يخرج منها الزكاة على الراجح من أقوال أهل العلم. طيب، عندنا فائدة بارك الله فيكم ذكرها ابن حزم ونقل الإجماع فيها: من وجبت عليه الزكاة في شيء فأخرج الزكاة من غير هذا الشيء نفسه ففعله جائز بالإجماع. سأذكر لكم مسألة: رجل عليه زكاة، أنا الآن سأسألكم تحسبوا معي، الزكاة هذه طلعت أو رجل عليه زكاة كان مقدارها 100 كيلو من التمر، 100 كيلو من التمر، فنقول هذا ماذا؟ عنده بستان كان إنتاجه 1000 كيلو، وكان هذا البستان يسقى بماء المطر. 100 كيلو من التمر، هل لابد يخرجها من نفس المزرعة؟ ولا إذا ذهب واشترى 100 كيلو ثم أخرجها يجزئ هذا الأمر؟ يجوز، لو راح اشترى وأخرجها ما في حرج. واضح بارك الله فيكم؟ بعض الناس يظن إذا عندي مبلغ 100,000 كم زكاة 100,000؟ جاوبوني، 2500. يظن لابد أني أخرج الزكاة من نفس المال هذا، لا ما يلزمك. واضح المسألة؟ مسألة أخرى: في 40 شاة، كم شاة فيها؟ شاة واحد. راح واحد اشترى شاة وزكاها ودفعها للساعي، يجوز، لا حرج عليك في هذا. وهكذا بارك الله فيكم، وهكذا بارك الله فيكم. طيب، أرى نكمل بعد الصلاة، أفضل وأنسب بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة والسنة بإذن الله.